الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بأحكام وصفة الحج، ومن ذلك ما ذكره رحمه الله تعالى من أحكام طواف الإفاضة. وعلمنا أن طواف الإفاضة يستحب أن يكون يوم ماذا؟ العاشر. وهل يجوز أن يؤخر؟ هل يجوز أن يؤخر؟ نعم يجوز. إلى متى؟ قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة، شهر الحج. نعم. وهل يجوز أن يجمع مع طواف الوداع؟ يجوز. الصحيح يجوز أن يجمع مع طواف الوداع، ولكن كما تقدم الأفضل والأكمل أن يكون في يوم العاشر. ومتى طافه النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الخلف. متى طافه عليه الصلاة والسلام؟ نعم عند السارية. نعم، لكن متى يوم العاشر؟ قبل صلاة الظهر. أحسنت. صلى الظهر في منى، صلى الظهر في منى، يعني طاف طواف الحج قبل صلاة الظهر. وفي هذا الزمان مع الزحام كما قلنا، ماذا يفعل الحاج في أعمال يوم العاشر؟ ما هو الأفضل في حقه؟ ما هو الأفضل؟ الأفضل الرمي والنحر والحلق والطواف، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالترتيب. ولكن مع الزحام يقدم على الآخر، بشرط ألا يقدم الحلق قبل الرمي. طيب، ويستعين بذلك بالوسائل الحديثة كما قلنا، فالمقصود هو أن يؤديها على وجه لا يضر نفسه ولا يضر غيره، فيبتعد عن مواضع الزحام، فإن وجد أن الزحام في الرمي قدم النحر أو الطواف. طيب، وإن وجد الزحام في الطواف قدم الرمي، وهكذا. ومر معنا من المسائل كذلك أن طواف الحج حكمه ماذا؟ واجب أو مستحب؟ ركن. الصحيح أنه ركن، فعدم فعله يبطل الحج، عدم فعله يبطل الحج. فمن لم يفعل طواف الوداع فحجه باطل، لا يصح، لأنه لم يفعل ركن من أركان الحج. طواف الإفاضة عفوا، طواف الإفاضة فطوافه فحجه باطل، لأنه لم يفعل ركنا من أركان الحج. نعم. وهكذا كذلك مر معنا من المسائل أن بطواف الإفاضة يتحلل التحلل الأصغر أم الأكبر؟ الأصغر أم الأكبر؟ خلف. أحد من الذين بالخلف عندك؟ الأكبر، يعني يحله كل شيء حتى النساء. نعم. طيب طواف الوداع لما أخذنا اليوم، وأما أنه إذا فرغ، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أنه إذا فرغ من أعمال الحج طاف طواف للوداع، فلحديث ابن عباس عند مسلم رحمه الله وغيره قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، يعني بعد الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، يعني أمرهم أن يكون آخر عهدهم بالبيت أي الطواف. وإذا ذكر الطواف، الطواف المشروع هو سبعة أشواط مع ركعتين خلف المقام، لابد من هذا الطواف الكامل، وبغير هذه الصفة الطواف غير مقبول، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يعرف لا بالكتاب ولا بالسنة أن الطواف يجزئ بغير هذا الوصف الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أرضاهم. قال: وفي لفظ للبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. واستدل العلماء بلفظة أمر الناس على أن هذا الأمر للوجوب، وأكد هذا بقوله: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، والتخفيف لا يكون إلا من واجب. فالمرأة الحائض يسقط عنها هذا الواجب، ومر معنا أنه يجوز إدخال حجة طواف الوداع في الحج على طواف الإفاضة، فيكونان معا عمل واحد بنيتين، لأن المقصود أن يكون آخر عهده بالبيت إيش؟ الطواف. فإذا طاف طواف الإفاضة ثم مشى فقد تم المقصود، وفي هذا خلاف، وهذا هو الصحيح. وقاس العلماء على المرأة الحائض كل أهل الأعذار، كالمريض أو الكبير الذي يشق عليه الطواف ونحو هؤلاء، فإنه يسقط عنهم طواف الوداع. وهل يلزم الإنابة في طواف الوداع؟ الصحيح لا توجد إنابة في طواف الوداع، ليس في طواف الوداع إنابة. وهكذا كذلك تأتي مسألة: هل طواف الوداع خاص بالحج أم أن العمرة كذلك؟ بعض العلماء قاس العمرة على الحج، وأكثر أهل العلم أن العمرة ليس فيها طواف وداع، وهذا هو الصحيح لثلاثة أمور هي من أهم ما أجيب في هذا الباب. أولها أنه ليس هناك شيء صحيح صريح يدل على الوجوب، لا من الكتاب ولا من السنة، والأصل براءة ذمة الناس من الوجوب، فإن الأصل هو براءة من التكليف، براءة من التكليف والإلزام، ولا دليل على هذا الإلزام. الأمر الثاني أن قياس العمرة على الحج قياس مع الفارغ، فإن الحج أعماله كثيرة ووصفه كذلك، والعمرة أعماله قليلة وأدلته ظاهرة واضحة، وقد تكررت ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فلذلك صار القياس قياس ضعيف. ويؤيده ويؤكده أن الحج أكبر من العمرة، فلا يقاس الأكبر على الأصغر، فما أحكامه أكبر وأكثر لا يقاس عليه ما أحكامه أصغر، لأن ما أحكامه أصغر يناسبه إيش؟ الاختصار والزيادة، الاختصار. فكونه جاء في الحج حكم زائد لا يعني أن نقيس عليه العمرة، ففي الحج أعمال كثيرة ليست موجودة في العمرة، هل نقيسها على العمرة وندخلها في العمرة؟ الجواب لا. فإذا كان كذلك فكذلك يقال على الصحيح في طواف الوداع والله أعلم. والأمر الأخير أن سببه موجود، أي أنهم اعتمروا عمرات كثيرة ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مرة واحدة، ولم يثبت أنه فعله عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة، بل ولم ينقل حتى عن الصحابة على الصحيح. فإذا كان كذلك علم أن الراجح في هذه المسألة أنه لا يشرع ذلك، فضلا أن نقول أنه يجب على الناس، نقول لا يشرع، فضلا أن نقول أنه يجب على الناس، فهو لا يجب بل ولا يشرع. لو قال إنسان أنا سأفعله من عندي نفسي، يقال لا تفعل. لماذا؟ لأنه شيء يحتاج إلى دليل، فلا تتعبد الله عز وجل إلا بشيء صحت به الأدلة، وليس هناك شيء يدل على مشروعية طواف الوداع للعمرة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: وفي الباب أحاديث، وإلى وجوب طواف الوداع ذهب الجمهور، وقال مالك وداود وابن المنذر هو سنة لا شيء في تركه، بل نقل ابن المنذر أنه واجب. فالقول بالوجوب أقرب والله أعلم. ويبقى كذلك من الأعمال السعي، فإن السعي سعي الحج مما لا بد منه، وقد تقدم معنا في دروس ماضية أن من لم يحج فمن لم يسعى من قارن أو مفرد فعليه أن يسعى هاهنا، ومن سعى أغناه السعي. وأما المتمتع فإنه يسعى سعيين، لأنه يعمل عملين، لأنه يعمل عملين كما تقدم معنا في ذلك، وذلك لأن عمله منفصل وهو عمرة كاملة يتحلل منها، يحتاج لهذه العمرة سعي، وحج كامل منفصل عن تلك العمرة يحتاج له كذلك سعي. فلذلك كان الصحيح أن المتمتع عليه أن يأتي بسعيين، وأما القارن والمفرد فإذا أتى بالسعي في أول الأمر أغناه ذلك عن السعي في آخره. والسعي ركن من أركان الحج. ما هي أركان الحج الأربعة؟ من يأتي بها أركان الحج أربعة؟ ها تفضل. ها الإيش أول شيء؟ الإحرام بالنسك، نعم، الوقوف بعرفة قبل السعي، طواف الإفاضة، ثم السعي سعي الحج. هذه أربعة أركان لا بد منها، من لم يأتي بها فلا حج له، من لم يأتي بها فلا حج له. وكل هذه الثلاثة الأول يأتي بها القارن والمتمتع والمفرد على الأنساك الثلاثة، إلا السعي، فإن السعي إذا أتى به المفرد في أول قدومه أغناه ذلك عن السعي سعي الحج، وكذلك القارن إذا أتى به في أول قدومه الصحيح أنه أغناه ذلك عن كذلك سعي الحج. ويدل عليه ما صح عن عدد من الصحابة وجاء معناه كذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا افعلي ما يفعل الحاج لما حاضت وأمرها أن تدخل عمرتها على حجها، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وهذا يدل على أنه يجوز لها أن تسعى إذا أرادت، فإذا سعت أغناها ذلك عن سعي الحج على الصحيح. وأما ما جاء في رواية بعض الأحاديث أنه قال: غير أن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، هذه الزيادة ضعيفة شاذة لم تصح، يعني ولا بين الصفا والمروة، بل الصحيح أن النهي خاص فقط بالطواف. وصح عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال: إذا طافت المرأة بالبيت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة، يعني حصل لها الحيض بعد الطواف، طافت وهي طاهرة وقبل أن تسعى جاءها الحيض، فماذا تصنع؟ السعي لا يشترط له الطهارة على الصحيح، معناه موجود في حديث عائشة، وأثر ابن عمر هذا الصحيح يدل عليه، فإنه يقول: إذا طافت المرأة بالبيت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسعى بين الصفا والمروة، وهو يدل على أن السعي لا يشترط له الطهارة. ويدل ثانيا أن المرأة الحائض إذا احتاجت أن تقدم السعي وهي قارنة جاز لها أن تقدم السعي، وإذا قدمت السعي على الصحيح يجزئها عن سعي الحج، يجزئها عن سعي الحج. ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه وارضاه الذي قد تقدم معنا في صحيح مسلم، وفيه أنه أجزأهم طواف واحد، والصحيح أن هذا الطواف فسر ببعض الروايات بأنه ماذا؟ السعي، بأنه السعي، أي أجزأهم سعي واحد، لأنه جاء في بعض الروايات فأجزأنا أو قال: فكفانا طواف واحد بين الصفا والمروة، فلفظة بين الصفا والمروة يدل على أن المقصود بالطواف الذي أجزأهم ليس طواف الحج، وإنما المقصود السعي بين الصفا والمروة، فيسمى كذلك طوافا، يسمى كذلك طوافا. قال رحمه الله تعالى: والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة، وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة، ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه، ويركب عليه ويندب إشعاره وتقليده، ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. قال: أقول هذا المتن والآن الشرح. قال: أما كون البدن أفضل فلأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي البدن، ولأنها أنفع للفقراء، وكذا البقرة بالنسبة إلى الشاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل أي الأضاحي أفضل، فقال: أثمنها وأغلاها عند أهلها، والبدن أغلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بالبدن. قال: وهذا إذا كان الذي سيهدي البدن والبقرة واحدا، أما إذا كانوا جماعة بعدد ما تجزي عنه البدن والبقرة فقد وقع الخلاف هل الأفضل لسبعة البدنة أو البقرة أو الشاة عن الواحد، والظاهر أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء، ويختلف هذه المنفعة من بلد إلى بلد. فمثلا في بعض البلاد الناس ما تحب لحم الإبل، فيكون الغنم أو الضأن أنفع للناس من لحم الإبل. وفي بعض البلاد لحم الإبل أنفع للناس، خصوصا إذا كان كبيرا ويعطي لحما كثيرا والناس بحاجة، فيكون هذا أنفع للناس وهو أفضل. وكذلك البقر، في بعض البلاد البقر عندهم أحب إلى بعض الناس من الغنم، فيكون البقر أفضل ولو كان سبعة في بقرة واحدة. وكذلك بالنسبة للمعز والضأن، أيهما أفضل، المعز والضأن؟ يقال أنفعه للناس، فما كان أنفع فهو أفضل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم. قال رحمه الله تعالى: وأما كون البدنة عن سبعة كالبقرة فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما، والصواب أنه في صحيح مسلم. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وفي لفظ لمسلم رحمه الله فقيل لجابر: أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن، يعني أن الحكم فيها سواء. ولا ينافيه ما جاء أن البدن جعلت عن عشرة في بعض الأحاديث، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كذلك في الغنائم وليست في الهدي والأضاحي، جعل البدن عن عشرة في تقسيم الغنائم. وهذا باب آخر، هذا باب آخر، وليس هناك شيء صحيح صريح يدل أن الإبل تجزئ عن عشرة في الأضاحي أو الهدي، بل الصحيح أنها عن سبعة، هكذا جاءت في أكثر الأحاديث. قال: وأخرج أحمد بن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: أنا على بدنة، وقال: وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، أو قال: أنا علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن، ورجاله رجال الصحيح. والحديث فيه ضعف، لكن له طرق يرتقي بها إلى الحسن، حسنها بها بعض أهل العلم، ومعناه صحيح، حتى لو ضعف إسناده فمعناه صحيح. فجاء من حديث ابن عباس من طريق عطاء بن أبي مسلم الخرساني، ولم يسمع من ابن عباس، لكنه معناه صحيح، أي أن سبع الأشياء تغني عن البدنة الواحدة. وينبغي أن نعلم ها هنا أن للهدي أحكاما من هذه الأحكام، أن نعلم أن الهدي على أقسام وأصناف. أولها هدي النسك، وهو ما يكون للمتمتع والقارن، هدي النسك ما يكون للمتمتع والقارن، وهذا يذبح في مكة كما أمر الله عز وجل أن يكون هديا بالغ الكعبة. والثاني الفدية، وهذه الفدية كذلك تذكر في معنى الهدي، وهي تذبح حيث ما احتيج إلى الترخص بها، كما أمر الله عز وجل ذلك فيما تقدم معنا في فدية من احتاج أن يحلق رأسه. فإنه في المكان الذي يحتاج أن يترخص بالرخصة من المحظور يفدي، سواء أكان في مكة أو كان خارج مكة. وهذا على الصحيح لا يشترط له أن يكون في مكة، وسيأتي زيادة تفصيل في هذا. الثالث كفارة الصيد، وهذا كذلك لا يشترط أن يكون في مكة، فحيثما وقع موجب الكفارة كفر، إن كان داخل مكة ففي مكة، وإن كان خارج مكة فخارج مكة. والرابع والإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذا كذلك يكون في المكان الذي وقع فيه الإحصار أو يرسل به إلى مكة. والخامس كفارة الوطئ، فمن وطئ أي جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ولزمه على القول الصحيح من أهل العلم بدنه، لأنه جامع قبل التحلل الأول، وهذا من مفسدات الحج، ويلزمه إكمال حجه وهو فاسد لأمر الله عز وجل بإتمام الحج والعمرة، فيجب امتثال هذا الأمر فيكمل الحج، وعليه أن يأتي بحج آخر إن كان هذا الحج حج فريضة، وإن كان نافلة فيستحب في حقه كذلك أن يأتي مكانها بحجة أخرى. وإن كان بعد التحلل الأول، يعني بين التحلل الأول وقبل طواف الحج، فهنا وقع في معصية وإثم، ولكن الصحيح أن حجه لم يفسد لأنه قد تحلل، ولكن تحلل التحلل الإيش؟ الأول الأصغر. واختلف أهل العلم في مثل هذا، فمن أهل العلم من قال عليه بدنه كذلك، ومن أهل العلم من قال عليه شاه، وأكثر أهل العلم على أنه شاه، وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، والأول قول أكثر الصحابة والتابعين والأئمة بالنسبة لي ما قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول ففيه خلاف، هل بدنه أو شاه؟ قال بهذا بعضهم، قال بهذا بعضهم، والصحيح أنها شاه تجزئه. ويلزمه لأجل أن يتم ما بقي عليه، وفي هذا كذلك خلاف، أن يخرج لأدنى الحل، لأنه أفسد ما بقي من إحرامه، لأنه تحلل التحلل ماذا؟ الأصغر، بقي عليه التحلل ماذا؟ الأكبر. فمن أهل العلم من يقول يلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم من هناك، لأنه أفسد إحرامه بالجماع، ثم يذهب ويكمل طواف الحج. ومن أهل العلم من يقول لا يلزمه الخروج، وهذا مما يسع فيه الخلاف، والأحوط أن يخرج إلى أدنى الحل. والشاهد أن ما يذبحه سواء قبل التحلل الأول أي البدنة، أو بعد التحلل الأول على خلاف شاه أو ماذا أو بدنة، فهذا يدخل كذلك فيما يهدى في الحج، وهو كفارة، ويكون في مكة. طيب، بقيت مسألة، فإذا جامع بعد التحلل الأول والثاني فماذا عليه؟ ما عليه شيء. أحسن. إذن عندنا ثلاثة أوجه، قبل التحلل الأول ماذا عليه؟ يفسد حجه وعليه بدنه، وبعد التحلل بعد التحلل الأول، هل نقول هذا قبل التحلل الأول؟ بعد التحلل الأول لا يفسد حجه وعليه شاه أو بدنه، فيه خلاف. وكذلك يكمل أو يخرج إلى أدنى الحل، فيه خلاف. نعم. وأما بعد التحلل الثاني فقد تم حجه. السادس مما يهدى النذر، من نذر أن يهدي شيئا إلى البيت فعليه الوفاء بنذره امتثالا لنصوص الكتاب والسنة في الوفاء بالنذر. السابع من تطوع بهدي أرسل هديا إلى المسجد الحرام لفقراء مكة، فهذا نوع آخر سابع من أنواع الهدي. إذن أنواع ما يهدى إلى البيت سبعة، من يعيدها؟ أنواع ما يهدى إلى البيت سبعة. ها الأول نتعاون، ها هات عبد الكريم واحد. النسك، المتمتع والقارن، وهذا لا يكون إلا في مكة. الثاني نعم ما يوجب الفدية، وهذا يكون في المكان الذي هو فيه، وإذا أرسل به إلى مكة فأفضل. ها الثالث نعم كفارة الصيد، يفعله حيث وقع المحظور ومخالفة في صيده، إرساله إلى مكة أفضل. الرابع الإحصاء، يفعله في مكانه وإرساله إلى مكة أفضل. الخامس ها الوطئ، وهذا لا يكون إلا في مكة. السادس ها عندك النذر، وهذا بحسب ما نذر، إن نذر إلى مكة يجب الوفاء به في مكة. والسابع والأخير ها واحد من هنا، السابع والأخير نعم في الأخير التطوع، النذر أتى به التطوع، وهو أن يتطوع إنسان بأن يرسل هديا لفقراء مكة والمسجد الحرام فإنه يكون كذلك. طيب كذلك من المسائل ينبغي في هذا الهدي الذي يهدى إلى البيت أن تتوفر فيه شروط الأضحية وشروط الأضاحي ثلاثة. أولها أن تكون من بهيمة الأنعام، لا تكون من غيرها. فلو أراد أن يهدي بغزال، الغزال أغلى من الغنم والبقر، ها بعض الغزلان أغلى من البقر. كم الغزال اليوم يباع؟ 5000 سعودي تقريبا حولها أو أكثر، والبقرة حول 2000-2005 حولها، فإذن هي أغلى، ومع ذلك لا تجزئ، مع ذلك لا تجزئ، إنما لابد أن تكون من بهيمة الأنعام. الثاني أن يكون في السن المعتبرة، والسن المعتبرة ما جاء في صحيح مسلم حديث جابر بن عبد الله، لا تذبحوا، قوله عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجدع من الضأن. فقوله لا تذبحوا إلا مسنة أي الثني الذي ظهرت أسنانه، وهو ما يسمى بالثني. والثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات، غالبا يكون ثنيا في 5 سنوات، وليس الشرط بلوغ 5 سنوات، ولكن الشرط هو وجود وصف ماذا؟ أن يكون ثنيا مسن. والثني من البقر ما بلغ 2 سنة، ومن الغنم 1 سنة، وهذا يشمل المعز والضأن. فإن تعسر بالنسبة لمن لم يجد في النسب للغنم يجزئ الجدع من الضأن خاصة ليس من المعز، والجدع من الضأن هو ما بلغ 6 أشهر، فإن قال قائل كيف نعرف الجدع إذا شككنا في السن، لأن ما ولد عندي، أنا اشتريته من السوق، صاحب السوق قال أنه جدع ولا أدري. قال بعض أهل العلم الجدع يعرف بصفات كثيرة، من هذه الصفات الصوف الذي يكون فيه، لأنه لا يكون إلا من الظان، الذي يجزئ من الظان. قالوا صوفه يبدأ بأن يختلف عن صوف الصغير، وبعضهم يقول ينام بعد أن يكون قائما، يعني الصوف ينزل، الصغير يكون صوفه منفوش ولماع، وإذا بدأ يكبر صوفه ينزل ويتغير لونه. هذه من علامات الجدع، وهكذا يعرفونه كذلك بتصرفاته وحركاته. غالبا دون الجدع يكون فيه كما يقولون عندنا هفة الصغار، ها قفز يروح، لكن إذا بدأ وصل سن الجدع يعقل، يهدأ شوي، يكون أهدأ. وهكذا كذلك يعرفه بعضهم بوصفه في رأسه. فالمهم له علامات يعرفها أهل الخبرة، ذكرها بعض أهل العلم، ويسأل في هذا أهل الخبرة. الشرط الثالث ألا يكون فيها شيء من العيوب التي تمنع من الإجزاء. وقسم العلماء العيوب إلى ثلاثة أقسام: قسم يمنع من الإجزاء، وقسم ينافي الكمال، وقسم لا يضر. أما الذي يمنع الإجزاء فهي أربعة، وما كان بمعناها وأولى منها، وهو ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئوا في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. هذه أربعة، فما كان مثلها أو أولى منها فحكمه كحكمه. قال: العوراء البين عورها، يعني واضح. فالعمياء ما حكمها؟ ها؟ من باب أولى، إذا كان العوراء البين عورها فالعمياء من باب أولى. فإذا كان العور ليس بين، مثل أن تكون حولاء حولاء، فهل يضر؟ لا يضر. هذا من القسم ماذا؟ الثاني، الذي ينافي الكمال ولكنه يجزئ، والأفضل الابتعاد عن هذا العيب. والثالث، القسم الثالث الذي لا يضر ولا ينبغي أن يمنع من التضحية، مثل أن ينقشر قرن هذه البهيمة، ما ينكسر لكن نقول إيش؟ ينقشر، يأتي فوق القرن غشاء صلب أسود أو له لون، أحيانا بسبب أو بآخر ينقشر هذا، هذا لا يضر ولا ينبغي أن يمنع من التضحية به أو من الإهداء به. أما المكسور فهو خلاف إيش؟ الأفضل. طيب، وإذا وصل الكسر إلى العظم، ها هذا يدخل في المرحلة الثانية، وقد يدخل في الثالثة إذا صار جرح، إذا صار جرح في الرأس فهو من العيب الذي يضر بالشاه. وبعض أهل العلم يقول لا يجزئ، لأنها تدخل في معنى ماذا؟ ها المريضة، الذي انكسر قرنها فصار جرحا، هذه مريضة، وبين مرضها، بين مرضها. قال رحمه الله: ولا يعارض هذا الحديث حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10. وهذا الصحيح أنه حديث فيه علة، فقد حكم عليه بالإعلال غير واحد من أهل العلم، وجاء في لفظ أصح أنهم كانوا في سفر فغنمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فحضر الأضحى، فحضرت الغنائم، هكذا جاء في لفظ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العشرة في البعير، العشرة في البعير، وهذا أصح. وهذا الحديث ذكره شيخنا في الصحيح المسند، لكن الصحيح أنه معلق، فإنه ليس فيه ذكر الأضحى، الصحيح أنه كان في الغنائم. قال: وكذلك لا يعارضه ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج أنه صلى الله عليه وسلم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، لأن تعديل البدن 7 شياه هو في الهدي، وتعديلها 10 هو في الأضحية والقسمة. والصحيح أنه حتى في الأضحية لا يكون 10، وإنما الرواية الصحيحة أنها كانت في الغنائم، وأما في الأضاحي فهي عن 7، عن 7 كما صحت بذلك الأحاديث المتقدمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر وأصح، وهي أكثر وأصح. وهذا بعضه ضعيف وبعضه أعل. قال: وقد ذهب الجمهور إلى أن عدل البدن في الهدي 7 شياه، وادعى الطحاوي وابن رشد أنه إجماع، ولا تصح هذه الدعوة، فالخلاف مشهور. الصحيح أن الخلاف متأخر، وأما عن الصحابة والتابعين فلا يعلم في هذا فتوى عن الصحابة بأنها تجزي عن 10، لا يعلم عن الصحابة. وينبغي أن نفهم النصوص بفهم من؟ بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ثم من تبعهم بإحسان. طيب، نقف إلى هنا ونكمل الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول: إذا خرج الحاج إلى جدة، يجوز جدة وجدة وجدة، 3 لغات في اسم هذه البلدة، يجوز 3، والغالب أن الثلاثي الذي يكون على وزنها يكون فيه اللغات 3، يكون فيه اللغات 3. قال: إذا خرج الحاج إلى جدة بعد الحج، هل يطوف طواف الوداع حتى لو عاد إلى مكة ويؤخره إلى قبل السفر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا فيه خلاف الذي في هذه المسألة، الصحيح أنه لا يخرج من مكة إلا وطاف طواف الوداع، امتثالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان سيرجع. وإذا رجع هل يلزمه طواف وداع مرة أخرى؟ لا، ما يلزمه طواف وداع مرة أخرى إلا للضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. مثلا عندهم إنسان مريض احتاجوا أن يسعفوه إلى جدة، خلاص هذه ضرورة، مثل المرأة الحائض، مثل المريض، وهذا مرافق المريض، فلا حرج أن يخرج بدون طواف الوداع، بل لا حرج لو خرج ولم يطف طواف الحج، لو لم يطف طواف الحج. مثلا أسعفوا مريضا احتاج أن يسعفوه إلى جدة، وبعضهم لم يطف طواف الإفاضة، هل يجوز أن يخرجوا من مكة؟ الجواب: يخرج فقط بقدر الضرورة، ما يخرج الكل، يحتاج المريض إلى مرافقة اثنين، يكفي أن يخرج اثنان لا يخرج أكثر. وهكذا يقال كذلك بمعناه في طواف الوداع، والله أعلم. يقول: رجل يريد الحج عن شخص آخر وساعده بأخذ مبلغ أقل من تكاليف المكتب، هل له أن يعتمر عن نفسه ويحج عن هذا الشخص؟ المسلمون على شروطهم، إذا اشترط عليه أن يحج حج تمتع أو قران أو إفراد فيوفي بما شرط عليه. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وكذلك ينتبه أن هذا الذي يحج عنه إذا لم يأتي بعمرة، عمرة الإسلام، فعليه أن يأتي بعمرة الإسلام له، لأن أهله قد يكون عندهم جهل، ما يفهمون هذه الأحكام، فأنت تعينهم على أداء الصواب في هذا. وما زاد عن ذلك كما قلنا على الوجه المشروع المأذون لا بأس، مثل أن يأتي بعمرة من المدينة مثلا، أتى بحج تمتع لهذا الذي وكله، ثم ذهب إلى المدينة وقعد 10 أيام أو أكثر وأراد أن يأتي بعمرة من المدينة لنفسه، فلا حرج، لا بأس إن شاء الله. وأما إذا ما كفى الوقت فلا يأخذ من عمرة الحج لنفسه إذا كان هناك شرط أو لم يأتي هذا الموكل بعمرة الإسلام. يقول: ما هو دليل الاستحباب للرمي أن يكون بعد الزوال وقبل صلاة الظهر؟ ما قلنا قبل صلاة الظهر، قلنا قبل صلاة إيش؟ في الأيام الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، بعد الزوال إلى قبل غروب الشمس، مغرب، قبل المغرب يعني. دليله القرآن والسنة، قال الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يومين، اليوم يكون لليل ولا للنهار؟ للنهار، للنهار. فعلم أن منتهى الرمي هو آخر النهار قبل المغرب. وهكذا كذلك معناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على ذلك: فمن أراد أن يتعجل فيخرج قبل غروب الشمس. نعم، فما بعد الغروب فهو لأهل الأعذار، هو لأهل الأعذار. طيب، هل الزحام عذر؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه يفصل في هذا الزحام. فهناك زحام تحصل فيه محاذير شرعية أو عرفية، فمثل هذا يرخص أن يؤخر حتى الرجل إلى هذا الوقت بعد المغرب، مثل الزحام الذي يقع في يوم 13، يوم 12، يوم التعجل. يوم التعجل حتى القوي إذا دخل يرمي قبل غروب الشمس سيكون فيه مشقة ومضرة وأذية له ولغيره، ما دام هو ليس بمتعجل. هو ليس متعجل، لماذا يرمي نفسه بالزحمة؟ واضح. الناس الذين يأتون الآن يريدون كل منهم أن يرمي قبل إيش؟ قبل غروب الشمس، يريدوا يتعجلوا، فالضغط يكون من متى إلى متى؟ من بعد الزوال إلى قبل غروب الشمس. وأنت يا أيها الحاج الذي لست بمتعجل ما تحتاج تزيد الضغط، ضغط أنت ستجلس إلى يوم 13، إذن اعطي للناس فسحة فلا يرمي في هذا الوقت، من بعد الزوال إلى المغرب لا يرمي من يريد عدم التعجل، يرمي متى؟ بعد المغرب. هذا فيه مصلحة للناس وتخفيف، وكذلك تخفيف لنفسك أنت يا أيها الحاج الذي أنت لست بمتعجل. وإذا كانت امرأة فهو كذلك من باب أولى. والزحام بالنسبة للمرأة ليس مثل الزحام بالنسبة ليش للرجل، والزحام للكبير في السن ليس مثل الزحام للرجل القوي. فلذلك قد يرخص لأناس لا يرخص لأناس آخرين، هذا المقصود. الصحيح التفصيل في الترخص بالزحام، الصحيح التفصيل في ذلك. فإذا وجد الزحام يرمي بعد المغرب ولا حرج حتى ولو كان رجلا. طيب، يقول الذي معه أضحية هل يحلق بعد الرمي؟ نعم، الحاج يعمل أعمال الحج والحلق يكون بعد الرمي. طيب، بعد أن يذبح يحلق، وهل يجوز أن يقدم؟ الصحيح أنه يجوز أن يقدم، لكن الأفضل ما هو؟ يذبح أولا ثم يرمي ثم يحلق ثانيا أو ثالثا. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.